الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تحديد المدعي والمنكر، وذكرنا أن المدعي من خالف قوله الحجة المعتبرة، وذكرنا أمس بأن المعيار في مخالفة الحجة هل هو على مصب الدعوى أم على الغرض من الدعوى، وقلنا بأن السيدين قدس سرهما اختلفا، فذهب السيد الإمام إلى أن المدار في تحديد المدعي على مصب الدعوى، فإذا كان نفس المدعى مخالفا للحجة فهو المدعي مع غمض النظر عن الغرض الذي يريد الوصول إليه. بينما ذهب سيدنا قدس سره إلى أن المعيار على الغرض، فلا بد من ملاحظة غرضه من الدعوة، فإن كان غرضه مخالفا للحجة فهو المدعي، ولا ينظر نفس مدعاه. ولأجل توضيح مركز هذا الخلاف لا بد من ذكر أمثلة عديدة. فمن الأمثلة ما ذكره السيد صاحب العروة قدس سره من أنه لو اختلف المالك والعامل في باب المضاربة، فإن اختلاف المالك والعامل له ثلاثة فروض، هذه فروع التفت إليها شيخ إبراهيم يمتحن فيها أهل الفضل. الفرض الأول أن يقول المالك أعطيتك المال مضاربة، فأنت لا تملك المال بل المال ملكي، ويقول العامل بل أعطيتني قرضا فالمال ملكي وتمام الربح لي، أن المال ملكي وربحه لي، فالعامل عندما ادعى القرض غرضه من دعوى القرض أن يستحق تمام الربح، والمالك عندما ادعى المضاربة غرضه أن يكون شريكا في الربح. فإذا قلنا بأن المدار كما يقول السيد الإمام على مصب الدعوى وكلاهما مدعي، لأن هذا يدعي عنوان المضاربة وهو خلاف الأصل، وذاك يدعي عنوان القرض وهو شنو؟ خلاف الأصل، فهما متداعيان. وأما إذا قلنا بأن المدار على الغرض من الدعوى، فحيث إن غرض عامل إثبات استحقاقه لي تمام الربح، والمالك ينكر ذلك وأن ليس له إلا نسبة من الربح، إذن بلحاظ هذا الغرض يكون العامل مدعيًا والمالك منكرًا. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن المالك وجد المال قد تلف، يعني بعدما سلمه العامل تلف المال، الآن على من ضمان المال؟ أن المالك وجد المال تالفا فادعى أنه أقرض العامل حتى يضمن رجوع المال، فادعى المالك أنه سلم المال للعامل شنو؟ قرضا لأجل أن يضمنه العامل إليه، ولكن العامل قال بل سلمتني إياه مضاربة، والعامل في المضاربة أمين، والأمين لا يضمن. وقد ذكر سيدنا قدس سره هنا، هذا من الموارد اللي اختلف منهاجه مع تعليقته، كثير اختلاف تعليقته مع منهاجه، تعليقته على العروة سبقت منهاجه. فقد ذكر سيدنا قدس سره في منهاجه أنهما يتحالفان، فكأنه يقول إنهما متداعيان، وهذا مخالف لمبناه وموافق لمبنى سيد الإمام من أن المدار على مصب الدعوة. لكنه في تعليقته على العروة ذكر ما هو موافق لمبناه، فقال المالك مدع والعامل منكر، لأن غرض المالك حينما ادعى القرض إثبات الضمان على العامل، بينما غرض العامل حينما ادعى المضاربة نفي الضمان عن ذمته. لأجل ذلك بما أن الأصل عدم اشتغال الذمة بالضمان، إذن المالك هو المدعي والعامل هو المنكر، عكس الصورة السابقة. فإن قلت يا شيخ إبراهيم لعل منظور سيدنا قدس سره، هو سيدنا ما يحكي حكي قوترة، مرد حسابي كل شيء حاسب عليه تمام لولا، فإن قل لعل مقصود سيدنا قدس سره ليس الاستناد للقاعدة وإنما الاستناد للرواية، وظاهر هذه الرواية رواية أبي بصير باب 7 من أبواب الوديعة حديث 1 عفواً معتبرة إسحاق بن عمار، رواية أبي بصير ضعيف، معتبرة إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا 1000 درهم، أعطاه 1000 درهم فضاعت، فقال الرجل كانت عندي وديعة فأنا شنو غير ضامن، وقال الآخر إنما كانت لي عليك قرضا. فقال شنو؟ المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة، يعني عليه ضمان، إلا أن يقيم بينة على أنها وديعة وإلا الضمان عليه. المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة. ف فظاهر الرواية ما هو؟ ظاهر الرواية أن من يدعي الأمانة في مورد الاختلاف في مال الغير فهو شنو؟ فهو المدعي. وكأن الأصل هو شنو؟ الضمان. ومن يدعي عدم الضمان فهو المحتاج للإثبات. شلون؟ مصب الدعوة عنوانين فيصير متداعيان. هذا يقول وديعة أصل عدمها، هذا يقول قرض أصل عدمه. مصب الدعوة المفروض يصير تداعي، بينما الإمام قال شنو؟ لا، قال المدعي هو الودعي، لأنه يدعي شنو؟ عدم الضمان. وأما ذاك الشخص الآخر فهو منكر، ما يحتاج إلى بينه، وهذا اللي يحتاج إلى بينه. نعم، مو ما ثبت أنه ودعي له، مو هو يقول أنا ودعي وذاك يقول أنت شنو؟ مقترض. فلم نحرز أنه ودعي حتى نقول الضمان على خلاف الأصل. فشنو يدعي؟ أنه أقرضه. أدري، رجعت للقاعدة. أنا قلنا لعل منظور سيدنا هو الاستدلال بالرواية لا الجري على وفق القاعدة. فإذا جاءت الرواية بعد تعطئ الروس بعد. بعد ما هو هذا شو السؤال؟ قاعدة وما عدة ما يفيد بعد. قلت لو عممنا مفاد الرواية، لأن الرواية وين وردت؟ في الاختلاف أنه وديعة أو شنو؟ أو قرض. ومحل كلامنا في الاختلاف أنه قرض أو مضاربة. افترضوا أنه لا خصوصية لمورد الرواية وعممنا شنو؟ مفادها لكل اختلاف في مال الغير. يعني متى ما وقع اختلاف في مال الغير، سواء كان الاختلاف بين الوديعة والقرض، بين القرض والمضاربة، بين الهبة والبيع، أي اختلاف، كل اختلاف في مال الغير، عممنا الرواية لذلك. فلو عممنا مفاد الرواية لغير موردها بحيث تشمل محل كلامنا وهو الاختلاف بين القرض والمضاربة، فإن مقتضى الرواية شنو؟ أن المالك هو المنكر، لأنه يدعي الضمان، ومن يدعي الضمان فهو منكر على مفاد الرواية بعد. والعامل هو المدعي الذي يدعي خلو ذمته من الضمان، بينما سيدنا قدس سره أفتى في المنهاج بالتداعي والتحالف، لأنه أفتى بأن المالك منكر والعامل مدعي كي يكون مستندا للرواية. الفرض الثالث، نعم بلي، في التعليق مشى على القاعدة، في المنهاج لم نفهم وجه كلامه. الفرض الثالث أن يدعي المالك أنه بضاعة. شنو معنى البضاعة في الفقه شيخ حسن؟ ده قالوا بضاعة، مو عند الناس في الفقه مصطلح البضاعة شنو؟ في اللمعة ذاكر، في اللمعة هذا الكلام، في اللمعة ذاكر. نعم، أعيان، لا لا، كلامنا في الفقه. لا إله إلا الله، شو السوي؟ ما شاء على كل البضاعة يقولون معاكسة للمضاربة، يعني المضارب عامل لكن أجرته نسبة من الربح، بينما البضعي مجرد مأذون في التجارة، فإذا سلمه المال ووكله أو أذن له شنو في التجارة به عن مالكه، هذه تسمى شنو؟ بضاعة وليست مضاربة. فالمضاربة هي نفس عقد الإجارة ولكن أجرة المضارب من الربح، نسمة من الربح، بينما البضاعة ليس أجيرا ولا أجرة له، إنما هو مجرد مأذون ووكيل في المعاملة بالمال والتجارة به. الفرض الثالث أن يدعي المالك أنه بضاعة والعامل مجرد مأذون في التجارة بالمال، فليس له من الربح شيء وتمام الربح للمالك، ويدعي العامل أنه مضاربة فاسدة. وين ذوقك الفقهي شيخ إبراهيم؟ ليش العامل يدعي أنه مضاربة فاسدة؟ ليش ما يدعي أنه مضاربة صحيحة؟ المالك يقول له أنت مجرد مأذون ما إلك شيء، العامل يقول لا أنا عامل في مضاربة فاسدة مو في مضاربة صحيحة. أحسنت يا شيخ أحمد، لأنه لو ادعى أنه في مضاربة صحيحة سوف لن تكون له إلا نسبة من الربح، لكن إذا ادعى أن المضاربة فاسدة سوف تكون له أجرة المثل، وأجرة المثل عادة تكون شنو؟ أكثر شنو؟ من نسبة الربح. ثم أجرة المثل مضمونة على كل حال بخلاف نسبة الربح. فهذا العامل ذكي قال أنا أقول مضاربة فاسدة حتى أستحق أجرة المثل بعد. ويدعي العامل أنه مضاربة فاسدة بغرض استحقاقه أجرة المثل، فالعامل بالنتيجة يدعي أجرة المثل، هذا الغرض هكذا، والمالك ينكر ذلك، وحينئذ من هو المدعي والمنكر؟ فالعامل مدع والمالك منكرون. لكن السيد الأستاذ قدس سره على مبناه قيد المسألة بما إذا لم يكن قول العامل موافقا لظاهر الحال، ففي المقام إذا استلم مال الغير واشتغل فيه فإن ظاهر الحال أنه شنو؟ أن له أجرة لأن عمله مجانية، فبما أن ظاهر الحال في من يشتغل بمال الغير أن يكون شغله مضمونا لا تبرعيا ومجانيا، فقول العامل إن هذه مضاربة فاسدة وغرضه من ذلك أن يصل إلى استحقاق الأجرة، فإن غرضه وإن كان مخالفا للأصل وهو استصحاب عدم استحقاقه للأجرة لكنه موافق للظاهر العرفي، حيث إن الظاهر العرفي أن لا يقدم شخص على العمل في مال غيره تبرعا ومجانية. نعم ابن السيد الأستاذ ذكر في المنهاج، نعم بيناه قبل كم يوم، لا ما قد قدس السر ولا لا. نعم ما قد
قدس السر يعني
على أي حال وسخر الشر. كان واحد أحد الخطباء يقرأ أحد علماء حاضر يقول اللهم احفظ مولانا قدس سره. والنتيجة أن المناط إن كان مصب الدعوة كان متداعيين فيتحالفان، وإن كان على الغرض على غرض الدعوة كان من يدعي غرضا مخالفا للأصل فهو المدعي والآخر منكر، إلا إذا أدخلنا مسألة موافقة ظاهر الحال ومخالفتها فقد يتغير بعض الفروض. ولكن ذكرنا سابقا أن ظاهر الحال ما لم يوجب وثوقا فليس إمارة شرعية، وإذا لم يكن إمارة شرعية فليس دخيلا في تحديد المدعي والمنكر بلحاظ المخالفة للحجة المعتبرة. ومن الأمثلة هو يقول ظاهر الحال حجة شرعية أو مو حجة شرعية ما له علاقة، من خالف قوله ظاهر الحال فهو مدعي يحتاج للبينة وإن لم يكن هذا الظاهر معتبرا شرعا. هذا مسلكه ومسلك السيد الإمام ذكرناه فيما سبق. ومن الأمثلة التي ترتبط بالمطلب شيخ إبراهيم نذكر أمثلة فقهية حيوية حتى يصير ذوقك الفقهي عالي، وأكو عندك ذوق لكن يصير عالي عالي. ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله في المنهاج من أنه لو دفع الزوج مالا للزوجة ثم وقع الخلاف في أنه مهر أو هبة، فقالت الزوجة، هنا صورتان، صورة الأولى أن تقول الزوجة إنه مهر كي لا يرجع فيه، وقال الزوج إنه هبة بغرض أن يرجع فيها إذا لم تكن الزوجة رحما له. فحينئذ يكون المدعي والمنكر هو شنو شيخ حسن؟ نعم، فالزوج بناء على المناط بغرض الدعوى فالزوج هو المدعي والزوجة هي المنكر إذا كان المناط في تحديدهما على غرض الدعوى. وإذا انعكس الأمر بأن ادعت الزوجة أنه هبة وادعى الزوج أنه مهر، وكان غرض الزوجة من دعوى الهبة أن يدفع لها المهر لأنه لم يدفعه بعد، فلو فرضنا أن الزوجة ذات رحم فقالت أما هذا المال فهو هبة لازمة وأما المهر فلك فأنك لم تدفعه بعد، وهو قال بأن هذا شنو مهر فليس علي شيء غير هذا، فقد ذكر دام ظله في المنهاج أن المقام من باب التداعي إلا أن يكون قول أحدهما موافقا لظاهر الحال، كما إذا افترضنا أن المبلغ كبير وظاهر الحال أن الزوج لا يهب هذا المبلغ الكبير، فدعوى الزوجة أنه هبة مع كون المبلغ مما لا يوهب عادة مخالف جنوه لظاهر الحال، وحينئذ تكون الزوجة مدعية ويكون الزوج منكرا. وقد يقال إن هذا المبلغ الذي أعطي للزوجة هو ملك لها على كل حال، إما بالهبة أو بالمهر، وإنما النزاع في أنه أعطاها مهرا أم لم يعطها، لأن هذا المال ملك لها على كل حال، إما لأنه مهر أو هبة. إنما النزاع هل أعطاها مهرا أم لا، فلا محال يكون قول الزوج أن هذا هو المهر هو المخالف للأصل، فالأصل أنه لم يعطها مهرين، وبالتالي فالزوج هو المدعي والزوجة هي المنكر. نعم، لا، الأصل اشتغال ذمته بالمهر، كيف بعد براءة ذمة؟ الأصل الاشتغال، من عقد على امرأة اشتغلت ذمته بالمهر، ما في جارة، مفروض أنه عقد عليها. والآن هو يقول سقط عني، ما يقول، هو يدعي السقوط، فقوله مخالف للأصل، بمجرد أن عقد عليها اشتغلت ذمته بالمهر، حينئذ الزوجة تقول المال الذي قبضته ملك لي على كل حال، يا هبة يا مهر، أنت تدعي أنك أعطيتني مهرا، كلامك مخالف للأصل، أقم البينة. أعلم بما وبعد،
بما هذا عين يعني هو التعليم اللي راجع هذه الموارد اللي يكون في موارد من موارد
المرأة إذا ادعت العدة والحيض للنساء، إذا ادعت صدقة هذا شكرا يعني
في موارد الخصومة في المال يعني
أنه بما أن المدار على قصده ف هو أعرف بنيته، بس خشون الدليل العقود كلها الشكل، لأن العقود تابعة للقصود، بعد هذه مشكلة يعني نسد باب الدعوة في القصود في العقود. زين، على كل حال نروح إلى النتيجة. والصحيح بعد أن فرضنا أن السيدين اختلفا، فقال أحدهما المدار على مصب الدعوة، وقال الآخر المدار على غرض الدعوة، فما هو الصحيح شيخ إبراهيم؟ والحق مع سيدنا الخوئي قدس سره في أن المرجع لتشخيص المدعي والمنكر هو النظر في غرض الدعوة. والسر في ذلك أنه لا يحتمل أن الدعوة الواحدة يصبح فيها الطرف تارة مدعي وتارة منكر باختلاف صياغة الدعوة، فإن صاغ الدعوى بعنوان وجودي كان مدعيا، وإن صاغ الدعوى بعنوان عدمي كان منكرا، بحيث تصبح الدعوى الواحدة شنو؟ محتملة، لأن يكون كل منهما مدعيا ومنكرا لأجل اختلاف شنو؟ صياغة الدعوى ومصبها. مثلا الفرع الذي ذكرناه أمس، إذا نقل زيد الكتاب لبكر، اسم لك الكتاب، ثم اختلف، فقال الناقل، شوف نفس الدعوة هذه صياغات إليها، فقال الناقل إنه بيع، بعتك أنا الكتاب، وقال المنقول إليه لم يبعني، قال لم يبع يعني عنوان عدمي، كان الناقل مدعي والمنقول إليه منكر، هذه الصياغة شكل. ولو قال الناقل بعتك فأستحق عليك الثمن، فقال المنقول إليه لا تستحق علي الثمن، كان الناقل مدعيا والمنقول إليه شنو؟ منكرا. ولكن لو قال الناقل بعتك الكتاب وقال المنقول إليه وهبتني الكتاب كان متداعيا، مع أن لب الدعوة واحد، لكن هنا لما صاغها الناقل بعنوان وجودي وهو البيع، وصاغها المنقول إليه أيضا شنو؟ بعنوان وجودي وهو الهبة، كان كل منهما مخالفا للأصل، كل منهما مدعين. ولو قال الناقل، يعني بنجيبها بصورة ثالثة احنا، فلو قال الناقل والمنقول إليه، المال ملكك انت على كل حال، ما عندنا خلاف في انه ملكك، ملك المنقول إليه، لكن انا لم اهب، وقال المنقول إليه انا لم اشتري، كلاهما قال عنوان عدمي، قال الناقل انا لم اهب وقال المنقول إليه أنا لم أشتري، كان كلاهما منكرا، إذ لم يدعي أحدهما أمرا خلاف الأصل، بل كلا الدعويين موافقة للأصل، فيتحالفان تنتهي الدعوى. فاختلاف النتيجة التي نوصل إليها، واختلاف الاتصاف في دعوة واحدة بأن يكون كل طرف في هذه الدعوة قابلا للاتصاف بالمدعي تارة والمنكر أخرى لأجل اختلاف صياغة الدعوة مصادم للمرتكز العرفي جزمان، فهذا شاهد على عدم عرفية أن يقال بأن المدار على مصب الدعوى في تشخيص المدعي والمنكر، بل المدار على الغرض من الدعوى. وبناء على هذا نرجع لأصل بحثنا، فنرجع لأصل البحث، وهو ما إذا ادعى المشتري أن العيب باقٍ إلى يوم البيع، وادعى البائع أن البيع قد زال قبل يوم البيع، فإن نعم وادعى المشتري وادعى البائع أن العيب قد زال قبل يوم البيع، فغرض المشتري من دعوى بقاء العيب إلى يوم البيع ثبوت الخيار لخيار العيب، فكلامه بلحاظ مدعاه موافق للأصل، لأن دعواه بقاء العيب موافق للاستصحاب، استصحاب بقاء العيب إلى يوم البيع. أدرك هذا بحث آخر، احنا كلامنا الآن في التحديد بعدين شيء آخر. فكلامه موافق للأصل وهو استصحاب بقاء العيب إلى يوم بيع، وفي نفس الوقت بلحاظ غرض الدعوى هو مخالف للأصل، لأن الغرض من دعوى ثبوت الخيار، وثبوت الخيار خلاف الأصل. بينما البائع الذي ادعى شنو؟ زوال العيب، مدعى خلاف الأصل، خلاف الاستصحاب، استصحاب بقاء العيب، لكن غرضه وهو نفي الخيار موافق للأصل، فلا محال يكون المشتري مدعيا والبائع منكرا، فعلى المشتري إقامة البينة. والحمد لله رب العالمين، انتهى البحث.